إنما يقع بسبب معصية العبد لربه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما يحدث لهذه الأمة في هذا الزمان من المصائب الخاصة والعامة إنما هو بسبب ذنوب قد أهلك الله بها من شاء من هذه الأمة، وأصاب بها من شاء من عباده، وصرفها وأبعدها عمن شاء من خلقه المؤمنين. إن كل مصيبة تقع في هذه الأمة، سواء وقعت في أنفسنا أو في بيوتنا أو في مجتمعنا أو في دولة من الدول الإسلامية، فإنها كلها جميعا ترد إلى سبب أساسي قد حذر الله عز وجل منه ونهى عنه، وذلك في المعاصي والذنوب التي جعلها الله عز وجل سببا لهلاك الأمم والشعوب. فإن الله عز وجل قد أهلك أمما ممن قبلنا بذنوبهم، وأصابهم بسيئاتهم، وحاق بهم ما كانوا يفعلون ويصنعون. والقرآن خير شاهد على ذلك كله. فينبغي على المسلم أن يعلم من أين تأتيه المصائب، سواء كانت في نفسه أو ماله أو صحته أو ولده أو في مجتمعه أو في بلده أو في أمته الإسلامية، فإن العلم بذلك يدفع المسلم إلى الرجوع إلى الله والإنابة إليه. والقرآن الكريم يبين لنا أن كل مصيبة تقع فإنها تقع من فعل العبد وصنعه وبعده وانحرافه عن ربه وعن صراط الله المستقيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي من أين جاءتنا هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم. وإن الذي يحدث لأمتنا في أيامنا وزماننا هذا لهو خير شاهد على أن الله يهلك من شاء بذنوبه. وإذا بعد العبد عن ربه أو ابتعدت الأمة عن ربها سلط الله عليها بذنوبها من لا يعرف الله ولا يخافه ولا يرحم خلقه. وهذا الذي حدث ليس خاصا بدولة من دول المسلمين، وإنما هو يمتد ليشمل المسلمين جميعا، فما منا إلا وقد وقعت له جانب من هذه المصيبة العظيمة، سواء في نفسه أو في أقاربه أو في أصحابه ممن يعرفهم، وسواء كان في أمته الإسلامية فهي مصيبة لكل مسلم، أو كان في خاصة نفسه ومن يعرف من الأقارب أو الجيران أو الأصحاب. إن هذه المصيبة قد ذكرها الله في كتابه وبينها بيانا كافيا غفل عنه الغافلون وابتعد عنه المسلمون، فاعتقدوا أن الله عز وجل عندما أملى لهم اعتقدوا أن ذلك دليلا على أنهم على الطاعة. والله عز وجل يقول لعباده وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويقول لهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الفتنة التي أصابتنا وهذا العذاب الأليم في الدنيا الذي حل بنا قد حذر الله عز وجل منه بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره عندما يبتعدون عن شرعه وعندما لا يحتكمون إلى كتابه وسنة نبيه وعندما يحذرون القرآن وعندما يحتكمون إلى غيره وعندما ينحرفون عن سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وقد أصابتنا كما حذرنا الله، أو يصيب عذاب أليم وقد أصابنا العذاب الأليم كما حذرنا الله، فإذا أردت أن تفهم سنة الله في خلقه وكونه فاقرأ قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تؤدي شكر هذه النعم، ولم تصرفها فيما خلقها الله له، ولم تخرج زكاة مالها، واستحلت الربا في أموالها، وأنفقت مالها في معصية الله عز وجل وفي الصد عن سبيله كما ذكر الله قوما في كتابه من الكافرين أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم قال بعدها: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فإن الذي يشتري بماله شيئا محرما كأدوات له والغناء أو ينفق ماله في معصية الله فإن الله عز وجل قد وعد ووعده الحق وقال وقوله الصدق بأنه سيجعل ذلك المال حسرة على صاحبه، إما بضياعه وهلاكه، وإما بنزع بركته، وإما بذهاب بعضه أو كله، وإما بإنفاقه في دفع أمراض وآلام وأوبئة ما كنا نعرفها من قبل، وإما بسرقة هذا المال، وإما بتركه طوعا أو كرها، وكل ذلك حاصل لأمتنا. فإن الله عز وجل قد أذهب مهابتنا من قلوب أعدائنا وزرع الوهن في قلوبنا وجعلنا نشقى بأموالنا ونشقى بهذه النعم التي أذن الله عز وجل أن من شكرها وأدى حقها فإن الله يزيدها ويحفظها، وأن من كفر بها وجحدها فإن الله يسلبها من يديه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جاءها الجوع مكان الغنى والثراء، وجاءها الخوف مكان الأمن والطمأنينة، وإنما ذلك لأنها كفرت بأنعم الله. فإذا أردت أن تفهم ذلك وأن تعلم بيانه وحقيقته فاقرأ معه وقارن بينه وبين قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكما أن الله عز وجل هو الذي أطعمنا من الجوع وهو الذي أمننا من الخوف، فينبغي أن تتعلق القلوب به وحده. وهذه القرية التي ضربها الله مثلا لم تتعلق قلوبها بربها ولم تشكر نعمة الله عليها، واتجهت بقلوبها إلى غير الله وكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع لأنهم لم يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الجوع، وأذاقها الله لباس الخوف لأنهم لم يعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف. وهذا من سنن الله في خلقه أن من عبد رب هذا البيت واستقام كما أمره ربه واتبع سبيل المؤمنين فإن الله يطعمه من الجوع ويؤمنه من الخوف. فمن أراد طعاما لنفسه وولده ومن أراد سدا لجوعته فليعبد رب هذا البيت كما أمره الله عز وجل، فإنه الذي يطعم ولا يطعم، وإنه الذي يعطي ولا يعطى، وإنه هو الغني والخلق جميعا هم الفقراء إلى الله. فلما تعلقت قلوب المسلمين بغير الله من الأحياء والأموات وانصرفت عن طاعة الله وخشيت غير الله وخافت من غيره واعتقدت أن الأرزاق تخرج من الأرض وأنها لا تنزل من السماء، أذاقنا الله لباس الجوع والخوف كما ذكر ذلك في كتابه. وإذا كان هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لنا في كتابه هو مثل يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يعتبر بما ذكره الله، فإن الله قد ذكر لهذا المصير نموذجا عمليا نقرأه جميعا في كتاب الله في قرية سبأ من اليمن التي ذكر الله قصتها في كتابه، ونحن نمر عليها ونحن عنها غافلون، فلا نعتبر بما ذكر الله من شأنها ولا نلتفت إلى مصيرها، مع أن هذا المصير ليس بعيدا عنا ولا بعيدا عن غيرنا. فالله عز وجل عندما أهلك قوما بذنوبهم حذر غيرهم من أن يكون مصيرهم كمصير هؤلاء الهالكين، فقال وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الحجارة التي أهلك بها أقواما ليست من الظالمين ببعيد، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما هذه القرية قرية سبأ من اليمن فقد ذكر الله قصتها في كتابه، بل جعلت هذه السورة باسمها سورة سبأ حتى تكون فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر، وذكرى لمن أراد أن يتذكر، وعظة لمن أراد أن ينتعظ. فإن هذا القصص الذي ذكره الله ليس قصصا يقرأ فقط، وإنما هو عبرة لأولي الألباب، وهو حديث صدق قد أنزله الله في كتابه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال العلماء كان الرجل من أهل سبأ، قد جعل الله لكل رجل منهم بستانين في بيته، واحد عن يمينه وواحد عن يسار بيته، ولذلك قال جنتان عن يمين وشمال، أي عن يمين بيته وعن شمال بيته، بستان يتنعم فيه بنعم الله ويأكل فيه من رزق الله، ويجب عليه أن يشكر فيه نعمة الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والعبد لا يرضى من الدنيا، بل لا يطمع في دنياه أكثر من هذا، أكثر من بلدة طيبة وبيت آمن مطمئن يتنعم فيه بنعيم الدنيا الذي أحله الله لعباده، ورب غفور يغفر له ذنبه ويتجاوز عن زلته وخطيئته، فيخرج إلى الآخرة وقد رضي عنه ربه، لأنه قد عاش في الدنيا مستقيما على أمره شاكرا لأنعمه. بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا عن نعم الله عز وجل وعن الرب الغفور الذي لا يغفر الذنب إلا هو، فلما أعرضوا صنع الله بهم كما صنع بالسابقين من قبلهم فأهلكهم كما أهلكهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم قال بعدها ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، هل نهلك إلا من كفر بنعمة الله ومن جحد نعمة الله، وهل نعذب إلا من خالف أمره وانحرف عن صراطه، وهل نظلم أحدا من خلقنا فنعاقبه بغير ذنب؟ كلا، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل مصيبة تقع في الأرض إنما هي بذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، فلينظر العبد في نفسه وليعتبر بما يحدث حوله، فإن هذا المصير الذي حل بغيرنا أمس قد يحل بنا غدا، وما نحن عن ذلك ببعيد، لأنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى فقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي يحدث الآن في بلاد المسلمين من المصائب والفتن سببه قد علم بالبيان الذي سمعناه، فإنه إنما أصابنا ببعض ذنوبنا كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. فإن تولوا أي أعرضوا عن الحق الذي أنزله الله وابتعدوا عن صراطه المستقيم، فإن تولوا فاعلم أي يا محمد أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي هذا البعد عن الله عز وجل والانحراف عن صراطه إنما هو دليل قاطع عن أن الله عز وجل يصيبنا ببعض ذنوبنا لا بكل ذنوبنا، لأنه لو أصابنا بذنوبنا كلها لأهلكنا فلم يبق منا أحدا. فإن الفتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وإنما تشمل الصالح والطالح، تشمل من سكت عن المنكر وقد رآه، وتشمل من فعله وتجرأ عليه واسترف فيه وابتعد عن الله عز وجل. وإن الذي يحدث لهذه الأمة في هذه الأيام ليس دليلا على جوازه أو صحته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما رواه البخاري في صحيحه أن الفتنة تخرج على هذه الأمة من جهة المشرق، وقد فسرتها رواية مسلم بأنها تخرج على الأمة من العراق خاصة. فإن البخاري قد روى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف يوما إلى جوار منبره ونظر إلى جهة المشرق وقال لأصحابه إن الفتنة منها هنا، أو قال تخرج منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وجاء في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد قال لوفد من أهل العراق يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، أي ما أكثر ما ترتكبون الكبائر وتستحلونها ثم بعد ذلك تسألون عن الصغائر وأنتم واقعون في الكبائر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تخرج هاهنا من جهة المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ففسر ابن عمر رضي الله عنه أنها تخرج من هذا البلد فتن عظيمة لهذه الأمة ومصائب لا يعلم نهايتها إلا الله. وإنما الذي ينبغي على المسلم أن يتدبر هذه المصائب وأن يعلم أنها بسبب الذنوب والمعاصي، وأن يعلم أن المخرج منها ليست في اللجوء إلى الشرق أو الغرب، وإنما في الاعتبار والعظة والرجوع إلى الله عز وجل. لأن الله عز وجل قد عاب على قوم من عباده أنهم لما جاءهم بأس الله وعذابه لم يتضرعوا إلى الله، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي أنهم لما حلت بهم المصائب والبلاء لم يلجأوا إلى الله ولم يتوبوا إليه ويستغفروه، وإنما لجأوا إلى الناس ولجأوا إلى قوتهم وعتادهم، وأخذوا يتحدثون عن قوتين متقاربتين أو متباعدتين وأيهما سيهزم الأخرى، ونسوا أن الله عز وجل الذي أحل بنا هذه المصائب قادر على أن يرفعها كما أنزلها، وأنه سبحانه إنما يسير كونه ويدبر أمره بقوله كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يجب على المسلم أن ينظر إلى هذه الفتن على أن الله عز وجل هو الذي أنزلها بنا معاقبة لنا على بعض ذنوبنا، وأن المخرج منها إنما هو في الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن المخرج من هذه الفتن قال: كتاب الله. فجعل كتاب الله عز وجل هو المخرج من كل فتنة، وهو الملجأ عند كل ضائقة، وهو الذي ترفع به المصائب إذا رجع المسلمون إليه وقرؤوه وتدبروه واحتكموا إليه. فإن هذا القرآن هو الشفاء والرحمة والنور للمؤمنين كما أنزله الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن ينظر إلى هذه الأحداث وإلى مصائبه الخاصة ومصائب أمته العامة على أنها جزاء هذه الذنوب والمعاصي التي انتشرت وتفشت وأصبحت معلنة في بيوتنا وفي شوارعنا، من ترك للصلاة المفروضة وتبرج بين النساء وعقوق بين الأبناء ونشوز بين الزوجات وأكلنا للربا وقد نهينا عنه، ومن منعنا للزكاة المفروضة التي أوجبها الله علينا، ومما جرت به ألسنتنا من الغش والغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم، ومن أجرنا لذكر الله عز وجل، ومن تركنا للمنكر بين أظهرنا، وعدم أمرنا بعضنا بعضا بالمعروف، ولا ينهى بعضنا بعضا عن المنكر، فإن ذلك كله بل بعض هذا يكفي لأن تحل بنا هذه المصائب. فينبغي على العبد أن يعلم أن الله عز وجل قد أمره مع غيره من خلقه أن يعبد رب هذا البيت الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، فإذا عبدناه حق عبادته أحل بنا الأمن بعد الخوف، وأطعمنا بعد الجوع، وأعطانا بعد المن، وحفظنا بعدما نحن فيه من الشقاء والبلاء، وبدلنا من بعد خوفنا أمنا، ومن بعد جوعنا طعاما ورزقا، ومن بعد عطشنا شربا، ومن بعد انحرافنا استقامة إذا عدنا إليه وأنبنا إليه. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ربا جميلا، وأن لا يصيبنا ببعض ذنوبنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأننا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا لحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا لحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر الصلاة.